بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في أعمال الرسل إصحاح 4. وصلنا أنه القديس بطرس والقديس يوحنا بعدما خرج من السجن وبعد التهديد اجتمعوا مع بقية الرسل ووقفوا يصلوا كلهم وبحماس وبغيرة وبعدم خوف، طلبوا ان ربنا يديهم فرصة للشهادة وللبشارة اكتر من الاول. ويقول الكتاب لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. يعني ما خافوش من التهديدات، فضلوا يتكلموا عن ربنا بنوع من العلانية، مجاهرة يعني جهرا. وتلاحظوا ان ده كان رد على الصلوة نفسها. في عدد 28 يقول انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهر. فكأن الاستجابة سريعة، ان ربنا اداهم نعمة يتكلموا جهرا بدون خوف. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. من سمات الكنيسة الأولى من أسرار عظمة أجدادنا الأوائل أنه كانوا قادرين يبقوا روح واحد ونفس واحد وقلب واحد، بالرغم أن في طبقات مختلفة، مش كلهم مستوى اجتماعي واحد، مش كلهم خلفيات واحدة، إنما كلهم دابوا في بعض. طبعا ده أحد ثمار الروح القدس، لما الإنسان يمتلئ بالروح تلاقوه يعرف يتعامل مع كل الناس، مع الصغير ومع الكبير ومع المثقف ومع الجاهل، وتلاقيه قلبه مفتوح للكل، وسهل يعرف مش بس يحبهم، يشترك معهم في عمل إيجابي، وتدوب الفوارق اللي بين الناس، يبقى في احترام وفي محبة حقيقية. كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقدر يقول أن شيئا من أمواله له. تصوروا بتوصل أن الناس ما بقتش قادرة تقول أنا عندي أرض، أنا عندي بيت، أنا عندي مش عارف إيه. خلاص من ساعة ما بقى هما للمسيح وإحساسهم إن هما كلهم كنيسة واحدة وأعضاء بعضهم لبعض، فبقى كل واحد يقول أنا إحنا عندنا كذا، عندنا دي بتاعته هو، لكن يقول يعني شوفوا تحبوا نعمل بيها إيه، الأرض دي والبيت ده والمكان ده والشغلة دي. من كتر ما هما حاسين ربنا امتلكهم وهما فرحانين بعضويتهم في الكنيسة، ما كانش حد يعتبر لنفسه ملكية خاصة، لأن اللي حط إيده على الملكوت دنيته الأرضية دي رخيصة أوي، يعني إيه في الأرض يستاهل. كان عندهم كل شيء مشترك، وبالتالي محدش بيقول ده فلان استخدم حاجتي، مفيش حاجتي، أي حد يستخدم أي حاجة، كله كويس. إلى هذه الدرجة وصلت الشركة اللي بينهم، اللي اتسمت بعد كده اشتراكية، لكن اشتراكيات العالم تلاحظوا ما نجحتش، لأن الاشتراكيات كفلسفة عادة بتبقى فيها نوع من الفرض على الناس، يعني مفروض على الناس عدم الملكية الخاصة. هنا ما فيش حاجة مفروضة على حد، كل واحد براحته، إنما استعداد الناس في العطاء هو اللي وصلهم إلى هذه الاشتراكية المسيحية اللي فيها عنصر العطاء بحرية وبفرح. ده غير خالص القوانين لما تبقى ملزمة للناس، فيبقى الناس بتتهرب منها، وكل واحد عاوز يعمل حاجة لعياله، ويبقوا متغاظين إنه فلان يتعب وتعبه يروح لصالح فلان. كل الأفكار دي بتاعت الدنيا. كان عندهم كل شيء مشترك، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. احنا اتفقنا من بداية سفر الأعمال أن ده سفر الروح القدس، وسفر الكرازة أو الشهادة للمسيح، وسفر الكنيسة، لأن الأول مرة تبان يعني إيه كنيسة العهد الجديد اللي بتمتد بسرعة في كل حتة في العالم. فهنا تلاحظوا أن كل المتغيرات يعني بتحصل إلا حاجة واحدة يعني منتظمة، أن الرسل مشغولين بالكرازة. في ضغوط وفي تحديات وفي اضطهادات وفي مقالب وفي مشاكل وفي ناس بتزيد في الكنيسة، إنما هم مركزين جدا بالشهادة لقيامة الرب يسوع. كلمة الشهادة جت في إنجيل يوحنا كتير قوي، وهي كلمة مسيحية في الأصل، لأنه يعني موجود في كلام القديس يوحنا، هذه الشهادة أن المسيح أتى إلى العالم. وكلمة يشهد دي متكررة عشرات المرات، وقال مثلا في إنجيله أنه إذا ما كنتوش هتصدق، ربنا يسوع بيقول ما كنتوش تصدقوا كلامي طب صدقوا أعمالي، لأن أعمالي تشهد لي. مرة تاني يقول لأن موسى شهد لي، مرة تالت يقول الأنبياء شهدوا، مرة تمن يقول يوحنا المعمدان شهد. إذا فكرة الشهادة فكرة ملحة جدا في الكتاب، على أنه هناك من يشهد أن الله ظهر في الجسد لو ربنا يسوع. فكلمة شهادة أصلا هي كلمة مسيحية. الشهادة أهم ما فيها قيامة الرب يسوع. ليه؟ لأن في الزمن ده محدش مختلف أن هناك شخص اسمه يسوع وعمل معجزات والناس مشيت وراه وأغلب الناس اعتبرته نبي. لكن أهم ما في عناصر الشهادة أنه مات وقام، لأنه بقيامته أثبت أنه مش مجرد نبي أو رسول، ولكنه هو الإله المتجسد، لأنه انتصر على الموت وآمد الموت. فكان عنصر القيامة أهم ما يأتي في شهادة الآباء الرسل. كلمة بقوة عظيمة معناها الحكاية مش بحجة، يعني الرسل دول مش عندهم منطق مثلا ولا خطابة ولا علم ولا فن. الموضوع مرتبط بقوة. منين ما يتكلم أي واحد، متى ولا يوحنا اندراوس نسنائيل، أي حد فيهم تجد قوة في الموضوع، وهو بيتكلم في قوة تأثير، فالناس بتقتنع، لأن الموضوع مش شغل بشر. القوة اللي بانت يوم 50 ممثلة في ألسنة النار، هي دي اللي لازمتهم وخلت الكرازة تمتد. ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. الفرق بين القوة والنعمة هم حاجات متشابهة. القوة يمكن يقصد في قوة الكلمة، أنه هم بيتكلموا مؤثرين جدا. النعمة يمكن يقصد نعمة الحياة، أن اللي يقرب من الرسل يجد فيهم نعمة خاصة، يشعر كده بالبساطة والنقاوة والطيبة وكل حاجة حلوة، فحس أن في نعمة. فإذا النعمة والقوة مرتبطين ببعض، قوة الكلمة مرتبطة بالنعمة اللي في حياتهم. إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين عندهم كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات. عموما هنا كل شعب الكنيسة كان يبيع ويجيب الثمن ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ميزة أخرى أن الرسل ما كانوش يحطوا أيديهم في الفلوس، الموضوع ده ما يشغلهمش، كانوا أكبر من كده. كانت الناس تجيب الفلوس اللي باعوا بيها حالهم يعني حطوها تحت رجلين الرسل، وكل واحد يجي يشوف محتاج إيه. يعني كل الناس أمينة جدا، وكل الناس زاهدة متجردة، محدش بياخد أكتر من احتياجه، والموضوع كده متساب لأن الفلوس دي رخيصة، يعني محدش باصص لها. فلأن الرسل نفسهم أكبر من أنهم يتعاملوا في الفلوس، كل ده إدى منظر للرسل غريب بالنسبة لأهل العالم اللي بيتخانقوا على الفلوس ويموتوا بعض على الفلوس. لما يكونوا قيادات الكنيسة فلوس تحت رجليهم وهم أساسا الناس بطبعهم كانوا فقراء، ما كانوش أغنياء. ده رسالة جميلة للعالم كله، أنه الفلوس دي مش حاجة مهمة، دي تحت الرجلين مش فوق الرأس. اللي فوق الرأس ده ربنا، إنما الفلوس تسمع كلامنا وتبقى تحت رجلينا، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. كان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. هنا برضو يبان حاجة، بالرغم أن الكنيسة مبتدئة وأغلب شعبها فقير، إنما مغطية احتياجات شعبها. ليه مغطية احتياجات شعبها؟ صدقوني الواحد بيقول الكلام ده وهو مقتنع تماما حتى لغاية يومنا النهاردة. لو كل الشعب القبطي قلبه على بعض مش هيبقى عندنا واحد محتاج. لو كل الناس بتفكر في بعض بقلب مفتوح مش هيبقى في حد محتاج حاجة. الاحتياج بينشأ من الطبقية، ان في بعض الناس تاخد ملكية خاصة وتركن عليها وتكنز وتغتني وتتلذذ بجمع الفلوس والمقتنيات والممتلكات، واللي قال عنهم القديس يعقوب: ابكوا على شقاوتكم القادمة، غناكم وذهبكم قد صدأ، وصدأهما يكون يعني شهادة عليكم، ويبتدي كلام ناشف. إنما كمؤمنين إذا اجتمعوا كلهم بقلب واحد والفلوس رخصت في عينين الكل مش هيبقى حد محتاج. ما هو ربنا حكى لنا مثل الغني والعازر عشان يقول لنا الدنيا فيها فقير وفيها غني، بس يكملوا بعض. الغني يصرف على الفقير أو ياخد بركته، وبرضه يعني الغني محتاج الفقير، محتاجه يصلي له، محتاج بركته، محتاج يشوفه عشان يدرك انه يعني ربنا مديله غنى كتير. عشان كده القديس ذهبي الفم يقول: خلاص الاغنياء في الفقراء. لو الغني دريان خلاصه في الفقير اللي بيخدمه، اذا اهمله ضيع خلاصه. الكنيسة كانت واعية، ما كانش حد يعتبر نفسه غني، الغنى كله بربنا، وبالتالي كله تسوى ببعض وبطيب خاطر، وما فيش حد محتاج، كله متغطي احتياجاته بشكل رائع. والرسل ما يمدوش ايديهم في الفلوس. ليه؟ تفضل رسالتهم الخدمة والكلمة والصلاة والأمور الروحية، ويتركوا الأمور الإدارية دي والمادية لتلاميذهم وناس أمناء. يوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. البعض بيعتبر أن يوسف ده هو المذكور في أعمال واحد، لما كان بيختار واحد من الاثناشر يكمل عدد التلاميذ مطرح يهوذا. فالبعض يعني في السنكسار يقول أنه هو ده الشخص اللي كان مرشح يبقى من الرسل. يبقى واضح ان ده ما زعلش مثلا انه ما بقاش من التلاميذ ال 12 وخد جنب، بالعكس ده خضع للاباء الرسل زيه زي اي واحد. وهو نفسه ربنا كان مديله خير، باعه وكان من اول اللي بادروا وجابوا الفلوس وحطوا تحت رجلين الرسل. مش يفكر في باله كنت انا هبقى واحد من الرسل دول الكبار الكنيسه، يعني الافكار دي بتاعت الدنيا. إنما الناس الروحيين بيتلذذوا بالعطاء ويتلذذوا بالخضوع والطاعة ويفرحوا بالشركة ويهربوا من المناصب والسلطة والكراسي، والموضوع ما يشغلهمش. يوسف ده لاوي قبرصي الجنس. تلاحظوا أنه أكتر من شخص يهودي مش بالضرورة يكون فلسطيني أو من البلاد اليهود، زي القديس مرقس من القيروان لكن يهودي، القديس بولس يهودي لكن من طرسوس. إذن كلمة يهودي لا تعني بالضرورة أنه من سكان أورشليم، لأن في فرق بين الجنسية وبين الديانة. الجنسية ممكن يكون من كذا بلد لكنه يهودي، يهودي قديم. إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. يجوز القديس لو أذكره ده بالذات عشان يقول لنا يعني كان قدوة لكثيرين، أن واحد كان ممكن يبقى رسول هو نفسه بادر وعمل كده والتزم بالسيستم أو بالنظام بتاع الكنيسة بطيب خاطر وخضع لما يخضع له الآخرون بمنتهى التواضع. ورجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا. دخلنا في إصحاح 5 ونشوف بقى حالة كده إيه برا الخط. بينما كتير من المؤمنين جايبين حاجتهم بفرح وبيحطوا الفلوس وما بيدوروش خالص على مكاسب، في ناس دخلوا الإيمان إنما لسه أفكار الدنيا دخل معهم. حنانيا وسفيرة ده كان رجل ومراته وتعمده أمنه، لكن حب الفلوس في قلبهم، فدلوقتي عندهم صراع بين حاجتين والاتنين وحشين، عاوزين الفلوس ودي حاجة مش كويسة لأنه برضو إيه فيها تشبث بالفلوس، الحاجة التانية عاوزين المنظر، عاوزين يعملوا منظر قدام الناس إن هم زيهم زي برنابة جايبين خير كده وتبرعوا، وبرضو في ناس تدعي لهم ويعني يبصوا لهم بإعجاب كده، سابوا ملايين مثلا. الحياة الرغبتين أوحش من بعض، رغبة الظهور اللي بنسميه الرياء وحشة قوي، لأن اللي بيجيب حاجة لربنا مش عاوز الناس تبص، ده عاوز ربنا يقبلها. والرغبة التانية في إنه يحتفظ بالفلوس زيادة، ما هي برضو رغبة وحش، لأنه معناها إنه متعلق بالفلوس. وهتلاحظوا في كلام القديس بطرس بعد كده قال لهم انتوا بعتوا ليه أساسا؟ طيب خلاص، لو انت كنت عارف نفسك انك مش قادر تدي المبلغ كله ما كانتش عليك خطية، خلاص قول انا مش قادر، في ناس احسن مني بس انا مش قادر اعمل زيهم وخلاص. ما كانش مطلوب انك تعمل، اذا ما كانش امر، ما كانش فرض على حد انه لازم يجيب فلوسه. لكن هما يعني جواهم صراع نفسي بين شهوتين، شهوة الكرامة وشهوة الغنى، والاثنين أوحش من بعض، فمغلوبين من اللخبطة دي كلها. فالقديس لوقا استخدم تعبير غريب شوي، قال اختلس من الثمن. اختلس، احنا نعرف الاختلاس ده لما واحد ياخد حاجة مش بتاعته، هنا المفروض انه ده ملك، لسه بيقول باع ملكا، ملكا ده يعني زي بيت او ارض، واختلس. طب ما هي فلوسه. لما تكون ندرت جواك او نويت من جواك ان حاجة تروح لربنا، لو رجعت في كلامك تبقى ايه؟ تبقى اختلاس، مش انت قلت دي بتاعت ربنا. وبمعنى اكبر واعم واشمل، الحياة كل اللي نملكه اساسا حاجة ربنا، لو احتفظنا بيها زيادة وانشغلنا بيها زيادة يعتبر اختلاس، لانه في الاول وفي الاخر احنا وحالنا كله بتاع ربنا. اختلس من الثمن وامرأة لها خبر ذلك. ليه القديس لوقا بيقول كده؟ عشان لما نعرف ان سفيرة كمان خدت عقاب ما نقولش مظلومة، لان هي كانت مشاركة في القرار، وما نعرفش مين فيهم اللي قوي التاني على كده. واتى بجزء ووضعه عند ارجل الرسل، لغاية كده مفيش غلط، حتى لو جاب العشور بس وماله، كويس على قد ما يقدر هو وضميره. انما معلمنا القديس بطرس بالروح القدس ميز في قلب هذا الحنانية ده مشاعر ملخبطة، فهو كأب روحي او كرجل الله كوكيل اسرار الله عاوز ينظف قلبه من المشاعر اللخبطة. قال له يا حناني، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ يبقى الظاهر ده معناه انه هو جاي هو بنفسه قال احنا بعنا بكذا وادي الفلوس، يبقى كذب، لان انا بيقول له انت بتكذب ليه؟ يبقى واضح ان في جزء لم يكتب، ان حنانيا وهو جاي بالمبلغ قال على طول زي اللي عامل عاملة كده، فجي قال ايه احنا بعنا بعشر تلاف وادي العشر تلاف مثلا، وهو يمكن بايع بخمسين الف. فبطرس عاوز يقول له ليه يا ابني تكذب ليه؟ طيب ما حدش قال لك تيجي اساسا، ولا حد قال لك تكذب، ما تقول بعنا وخلينا جزء وجايبين جزء، يعني انت حر في حاجتك، لكن ليه الكذب؟ طيب يبقى هنا شهوة الكرامة تجعلنا نكذب، وشهوة الفلوس تجعلنا نكذب. خلي بالكم لو فكرت هتلاقوا كذب كتير قوي في الدنيا، إما بسبب الكرامة والتجمل، وإما بسبب محبة الفلوس. ناس كتيرة تكذب بسبب الاثنين دول. قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ الكلمة دي تخوف، لأنه لو تذكره قيلت عن يهوذا في إنجيل يوحنا، يقول إذ كان الشيطان قد ملأ قلبه. فيبدو أنه الروح القدس بيكشف لرجل الله زي القديس بطرس أن هذا الشخص غير تائب بالمرة، وجاي كده يعني رافض التوبة كمان. فمن هنا دخل فيه القديس بطرس دخلة جديدة شوي، لأنه مش مستعد للتوبة خالص، ده الشيطان متملك منه. وبرضه نذكر للأسف أن يهوذا كان عنده نفس المشكلتين، بيحب الفلوس وعاوز يفضل ظاهر كمان وباين أنه تلميذ المسيح وقريب للمسيح. فبرضه يتنازعه شهوتين، شهوة الكرامة، واخد كرامة من أنه تلميذ للمسيح، واخد الفلوس كمان بتاعت صندوق الفقر. يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لتكذب على الروح القدس. هنا لما بيقول له لتكذب على الروح القدس، هو فين الروح القدس؟ الروح القدس في قلب بطرس. الروح القدس عين بطرس وكيلا عن الله. هنا تبان سر الكهنوت، ان اللي يكذب على كاهن هو بيكذب على الروح القدس. طب ده كاهن بني ادم. ايوه، بس هو بالروح القدس يمثل وكيل الله. فقال له انت بتكذب، انت مش بتكذب علي، انت بتكذب على ربنا. وربنا هينكذب عليه ازاي؟ هتغش ربنا ازاي؟ وتختلس من ثمن الحقل. شوفوا العتاب بقى، أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ما كنت خليته الحقل من أساسه، بعت ليه طيب؟ وهنا دي رسالة لنا أن لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي. إذا كنت سامع أن في ناس بتسيب كل فلوسها، أو ناس بتخدم طول الوقت، تروه وارجع لأب اعترافك وصلي كويس، لا يكون أنت مش قد كلامته. في ناس ربنا دعيها انها تسيب كل حاجة، لكن مش كل الناس مدعوين لكده. فما تاخدش خطوة اكبر منك ما تقدرش عليها، تندم عليها او تتعصر بسببها او تتجمل وتغطي اخطائك بعدها. ملوش لازمة ده كله، ربنا قابل الكل وربنا مش محتاج فلوس حد. قال له أليس وهو باق كان يبقى لك؟ يعني لو كان سبت الحقل ما كانش حد هيقول لك ما بعتش ليه، ما كانش الرسل بيدوروا على الناس يقول له انت عندك حقل لسه لازم تبيعه، ما كانش في كلام زي كده. يؤكد الكلام ده انه كان كل شيء بإرادة شخصية، بحرية كاملة، بعطاء من القلب، ما هوش مجبر. ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ وبرضه لما بعت جبت الفلوس ليه اساسا؟ ما خلاص مبروك عليك، بيع وخد فلوس، برضه هتفضل ابننا يعني. يعني في سلطانك ان لا تعطي، العطاء مش بالامر. فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر؟ انت ليه عملت كده؟ ليه قلبك مش نظيف؟ ليه عاوز تستفيد من كرامة الخدمة وفي نفس الوقت تستفيد من الفلوس والطمع؟ ليه ماشي ورا الشهوات دي؟ لا الخدمة كرامة ولا الفلوس هتنفع. فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. قال له إذا كنت بتحاول تتجمل قدام الناس ده كذب. الرياء كذب، لما الواحد يظهر أنه أفضل من حقيقته ده نوع من الكذب، ده رياء وحش. ربنا يحمينا حتى لو فينا حتى نتوب عنها، لأنه كلنا ممكن نتجمل للأسف بسبب ضعفنا. لكن القديس بولس يقول أتحاشى كي لا يظن أحد في أكثر مما أنا عليه. شوفوا القديس بولس يقول أنا ما بحبش حد يفتكرني أكبر مني. طب ده أنت مليان قداسة وفضائل ومعجزات. قال بس ما حبش حد يفتكرني كويس. ما أنت كويس، بس هو دايما يعني ايه يصغر نفسه كده ولا يتظاهر ابدا بفضائله. وفي ناس بالعكس تتظاهر بفضائل ليست فيها. انت لم تكذب على الناس بل على الله. لما قال له انت لم تكذب على الناس بل على الله حصل موقف عجيب. بطرس ما قالوش موت، لا طبعا، انما يقول الكتاب لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. لان البعض بيظن ان بطرس ده يعني كان عنيف جدا وهو اللي موته، لا طبعا، القديس بطرس لم يحكم بموته، انما القديس بطرس بالروح القدس اللي فيه ميز ان هذا الشخص لا يستحق الحل. وهو سلطان الكهنوت في سلطان الحل والربط او المسك، ما تحلونه يكون محلولا وما تمسكونه يبقى ممسك في السماء. فهنا هو مسك عليه الغلطة، قال له دي مش توبة دي، وده عطاء مش نقي، وروح بقى ايه ما معناه روح توب. انما عشان ربنا عاوز يبعت رسالة لكل شعب الكنيسة، اياكم والرياء، اياكم والتمثيليات، اياكم والمظهرة الكذابة، اياكم والتعلق بالفلوس. سقط حنانيا ميتا. القصة دي طبعا بتتعب ناس كتير وبتقول الله، يعني عشان كذبة واحد يموت؟ طب ده كان جايب جزء حتى من الفلوس. هي الموضوع مش كده، واضح انه الروح القدس عارف بسابق علمه ان حنانيا مش هيتوب، لانه لو كان هيتوب كان اداله فرصة يعيش. لكن شخص استهواه المنظر ومش هيتوب، انتهت حياته علنا قدام الناس عشان تبقى رسالة للكل. ربنا لو عارف ان في حياة الشخص فرصة للتوبة هيديها له، ربنا رحمته واسعة. لكن هنا هذا الشخص انتهت حياته بالموت عشان ربنا يكرهنا في الكذب والرياء والطمع، يخلينا نخاف. لان في ناس بتتصور ان الخطايا دي بسيطة، يعني هذا واحد جوه الكنيسة وجايب تبرعات وماله برضو لما ايه يعمل فيها كده يعني منظر. لا، خطر خطر، لانه احنا مش هنتفضل على الكنيسة ولا على ربنا، احنا ما نستاهلش نبقى اعضاء في جسد المسيح. فالرسالة دي كانت للمجتمع كله. اما حنانيا كده كده كان هيموت، وفي علم الله انه لن يتوب. ودي هتبان في قصة سيمون قدام على حكاية الربط دي او المسك دي، ازاي بطرس كرجل الله يقول لشخص كده في وشه انت بتكذب. هيجي مع سيمون قدام لما ندرس موضوع سيمون الساحر، هيقول له نفس الكلام، قال له هيقول له الشيطان مالي قلبك وانت فاكر هتاخد موهبة الله بدراهم، ولو ما تبتش هتهلك. سيمون عاش بعدها بس ما تبش برضه. يبقى كأن سفر الأعمال ادانا مثلين، مثل عن واحد اتربط في خطيته بس مات في ساعتها، وواحد برضو اتمسكت عليه خطيته وما تابش. عشان يبان انه الكاهن مش هو اللي بيمسك على الناس خطاياهم، لا، الكاهن بيدعوهم للتوبة. دور رجل الله او وكيل الله يحذر الناس من ان الشيطان يربطهم، يفوقهم، يوعيهم ان في شيطان رابط عليه، مربوط بخطية الرياء والطمع، مربوط بيها. بعض الاباء بيربطوها بالحكاية اللي حكاها ربنا يسوع لما قال لما واحد يدخل بيت واحد تاني عشان ينهب امتعته لازم ايه يربطه الاول. وحتى قال لما يكون واحد قوي في بيته لازم يجي الاقوى منه عشان يربطه وينهب امتعته. فالاباء تساءلوا مين القوي ومين الاقوى؟ قالوا القوي ده الشيطان، لكن الاقوى ربنا يسوع ورجل الله كمان، لانه معاه سلطان من المسيح. فاذا لا يربط القوي اللي هو الشيطان الا من هو اقوى منه، اللي هي فكره بقى ايه ربط الشر. يبقى الكاهن بيربط الشر، لكن لو الانسان اصر على شره يبقى مش هياخد غفران، مش مستفيد طبعا. لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. كل الناس اتخضت. ليه؟ لأن دي أول حالة من نوعها، أن واحد يطب كده فجأة في موقف، ده معناه أن ربنا عاوز شعبه نقي، مش عاوز روح الرياء دي تدخل، مش عاوز حد يتباهى، مش عاوز حد يستفيد من أنه متبرع، مش عاوز حد يتعلق قلبه بالماديات زيادة. على جميع الذين سمعوا بذلك فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى، ما كانش فيه موبايلات بقى، وما كانش فيه، ما حدش قال لها لسه، كانت في مشوار وجت. فأجابها بطرس، دخلت على بطرس الزهر مستنية تسمع كلمة كتر خيرك وربنا يعوضكم بطرس طبعا زعلان، لأنه دي مؤامرة على ربنا، أنتوا هتضحكوا على ربنا. فقال لها قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ أنتوا بعتوا بالفلوس دي؟ فقالت نعم بهذا المقدار. طب يا ستي أنت عندك فرصة تصلحي موقفك أنت وجوزك، ما تقولي بعنا بأكتر من كده بس ما قدرناش نجيب غير المبلغ ده، حصلش حاجة. فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ انتوا زي اللي متفقين تضحكوا على ربنا، هو ربنا صغير؟ انتوا بتجربوا ربنا؟ هي دي اللي ينطبق عليها لا تجرب الرب إلهك. زي واحد يقول هشوف ربنا يعرف ولا مش هيعرف، هشوف ربنا يعمل لي ايه. لا، وربنا صغير تعمل تقول معاه كده؟ ربنا فحص القلوب وربنا ما يتقالش معاه كده. قول له يا رب انا ضعيف مش قادر، نفسي اديك اكتر بس انا لسه ايماني ضعيف. خلاص ما حصلش حاجة. وماله لما الواحد يقف ضعيف قدام ربنا ويعترف انه ضعيف، مقبول عند ربنا. لكن تعمل فيها انك انت غني روحيا وانت فقير؟ لا. ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. هنا المرة دي هو اللي قال انها هتموت. هو علم بالروح انه ما جرى على جزها سيجري عليه. اذا برضه ده مش حكمه هو الشخصي، وقال يبقى بطرس هيخلص على الناس كده. لا، القديس بطرس علم بالروح ان ده مصير هذه الزوجة التي اشتركت في هذه الخطية، لأنه عارف أنه ده زي إيه جماعة زمان، فاكرين قصة عخان بن كرمي؟ عخان اختلس من حاجة ربنا، لأنه كان ربنا قايل ليشوع تحرم كل ممتلكات الأعداء الغنايم، وعخان عجبته شوية حاجات كده فخدها ودفنها في الخيمة بتاعته. يبقى مين اشترك معاه؟ مراته وعياله، خبوا الحاجة ووقفوا كأنهم مش عاملين عاملة ولا حاجة، وفضل ربنا يديهم فرص توب. فقال يشوع في وسطك حرام يا يشوع يا إسرائيل. يشوع قاعد يبكي ويصوم ويصلي إن عخان ينطق مش راضي ينطق. فقال له اعمل قرعة يا يشوع، وقعت على عشيرة يهوذا على القبيلة كلها سبت. قوم بقى اتكلم يا عخان بدل ما ايه هتتقفش يعني، أبدا مش راضي يتكلم. عملوا قرعة تاني نزلت على العيلة الكبيرة بتاعته، لسه في رجالة كتير. عملوا قرعة تالت إنه ينطق، عنده فرص إنه يقف يقول استنوا خلاص أنا اللي عملت العمل. عشان كده في ناس تقول طب ليه لما عخان أقر ربنا ما سامحوش؟ إقراره ما كانش توبة، ده اتمسكت عليه خلاص، ده داقت عليه لدرجة عرفوا إنه هو ده اللي عمل العملة. روح التوبة معناها واحد جاي يقول أنا غلطان، مش مستنين لما يتمسك في الغلط ويزنقوه وبعدين يقر. طب إيه قيمة الإقرار ساعتها؟ ده بعيد عنكم زي اليوم الأخير لما يتمسك على الواحد الغلطة. طب وهي هتنفع التوبة في اليوم الأخير؟ ما تنفعش دلوقتي، اللي عاوز يتوب يتوب. هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها، فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة. تاني مرة يتقال حكاية صار خوفا. يعني ايه خوف؟ وهو الخوف فضيلة ولا رذيلة؟ الخوف في منه نوع رذيلة، لأن الكتاب بيقول لا تخاف. بس هنا ما تخافوش من ايه؟ ما تخافوش من الناس، ما تخافوش من الموت، ما تخافوش من الشيطان، ما تخافوش من المجهول، ما تخافوش من السياسة، دي ما تخافوش. لكن الخوف فضيلة، خافوا من ربنا، خافوا من الدينونة، خافوا من اليوم الأخير. طبعا ده خوف مقدس، لأن المسيح اتكلم على الحتة دي مثلا لما قال إيه؟ إن أعصرت يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تلقى في جهنم النار ولك يدان. يبقى كان بيخوفنا من اليوم الأخير لما قال إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ثم ده كلام يخوف. اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، كلام يخوف. نحتاج إلى الخوف يا أحبائي. ساعات الواحد تفضل الخطية مزمنة معاه عشرات السنين لغاية ما يخاف منها، فلما يخاف منها يطلع منها. لكن طول ما هو مش خايف، مستحلها، مستهين بيها، تفضل الخطية. وفيها إيه لما أكذب؟ يبقى مش هيبطل كذب. وفيها إيه لما الناس تفتكرني قديس وأنا خاطي؟ هيفضل يمثل. وفيها إيه لما ندعي ادعاءات معينة؟ طب أنت مش خايف؟ ده ربنا فحص القلوب. طب هتضحك على الناس وربنا كمان هتضحك عليه؟ إذا الخوف هنا خوف من الخطية، أو خوف من الدينونة، أو خوف من الله نفسه، وكل ده خوف مفيد. لكن مش خوف من الناس، لأن الناس يعملوا لنا إيه؟ يعني مش في إيديهم حاجة، الناس اللي في إيده كل حاجة ربنا. صار خوف عظيم على جميع الكنيسة. أظن الخوف ده عمل إيه؟ خلى اللي هيتبرع يتبرع ويقول بين الملي أنا بعت كذا وجبت كذا، ما خايفين. أو اللي ما قدرش يجيب فلوس يجي يعترف ويقول مش قادر أعمل زي الناس الكويسين دول، مش قادر. يقولوا له ما حصلش حاجة، الله يحلك. يبقى الخوف وصل لإيه؟ أن كل الناس بقوا أمناء، بقوا صادقين، بقوا معترفين بعجزهم وضعفهم. ما بقاش حد عاوز يكسب كده كرامة على حس الخدمة والمنظر. الواحد بيفرح لما يلاقي خادم بعد سنين طويلة من الخدمة لسه جواه إحساس أنا ما استاهلش أخدم. إحساس حلو، هو فعلا إحنا ما كلنا ما نستاهلش نخدم. إنما ساعات بعد سنين من الخدمة الواحد يعتبر إن الخدمة دي حاجة عادية. طبعا ده حقي، ده أنا خادم قديم. لا، حاسس بخطر، خطر. أنت لازم تبقى خايف. ده الخدام عند ربنا ملائكة، ملائكة هم اللي بيخدموه. هنروح إحنا فين في الملائكة وإحنا بنغلط كتير. صار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. حتى اللي سمع خاف، قالوا لا ده الموضوع جد بقى، ده ربنا قاعد في الكنيسة عينه على كل واحد، فما ينفعش الموضوع مش مجرد نظام وشكل. لا، ده ربنا صاحب الكنيسة وهو اللي يقبل القرش بإيده أو ما يرفضه، لأن ربنا مش عاوز فلوس. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. غير الحادثة دي، في لسه معجزات وآيات بتحصل. وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. أفكركم باللي قلناه في أعمال 2، الشعب المسيحي الأولاني ده كانوا يجتمعوا في الهيكل في حتة اسمها رواق سليمان يسمعوا وعظات الرسل، لأن لسه اليهود كانوا بيعملوهم كأنهم شيعة يهودية. إنما لما يجوا يكسروا الخبز أو يعملوا التناول يروحوا بيت من البيوت يصلوا القداس ويكسروا الخبز. يبقى يوم الحد يجتمعوا في بيت يعملوا القداس، لكن كل يوم يدخلوا الهيكل يصلوا الأجبية ويوعظوا الناس. فكان ده البرنامج المعتاد لكل شعب الكنيسة الأوائل. مفيش مبنى كنيسة، ما عندهمش غير بيوتهم والهيكل. فكانوا يلتقوا زي العلية بتاعت ماري مرقص دي ويصلوا فيها القداس، لأن ما ينصحش، ما بيشاركوش اليهود في الذبائح، هم ليهم جسد المسيح ودمه اللي بيشتركوا فيه. أما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. يعني إيه؟ الناس كانت برضو بتخاف تقرب زيادة من الرسل، لأنه إيه؟ يعني ممكن يبقوا تهمة، لأن لسه بطرس ويوحنا ممسوكين ومهددين. فالناس اللي لسه ما دخلتش الإيمان عارفاهم ومعجبة بيهم، بس خايفين يقربوا قوي، لأنه عارفين أنه فيها مسائلة قانونية، أنتوا ماشيين ليه مع الناس دول، ما احنا حاطينهم تحت الرقابة. لكن كان الشعب يعظمهم، يعني بالرغم ان الناس مش قادرة تقرب منهم قوي، لكن كل الناس بصة الاعجاب للرسل، عارفين ان دول مش ناس عاديين. وكان مؤمنون ينضمون للرب اكثر. النتيجة بقى مع كل اللي بيحصل ده، في تعليم وفي صلاة وفي معجزات وفي صدق عند الناس، محبة خالصة، توبة امينة، عطايا من القلب، الجو العام كله نظيف، الناس بتحب بعض، في شركة مقدسة، في قيادة حكيمة رائدة نقية، الأباء الرسل كلهم أتقياء وأمثلة جميلة. النتيجة إيه؟ كان مؤمنون ينضمون للرب أكثر. يبقى انضمام مؤمنين لا يعني بالضرورة وعظ ولا تعليم ولا رد على الأسئلة، هو يعني في المقام الأول شكل حلو لشعب الله. لما يبقى كل شعب الكنيسة قديسين، يحبوا بعض، مش مسكين في الدنيا، ما يهمهمش الفلوس ولا الكرامة، على عكس الناس كلها، خالصين وصادقين في مشاعرهم ومناء في حياتهم، طبيعي كل الناس تبص كده يروا أعمالهم الصالحة ويمجدوا أباهم. يبقى كده أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. فعلى طول يبقى النتيجة يضم الرب كل يوم الذين يخلصوا. جماهير من رجال ونساء، يبقى في جماهير بتنضم يوميا في الكنيسة الأولى. حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع. يعني فاكرين زمان لما شفنا في حياة ربنا يسوع، أنه كان يجي له وقت يدخل بيت تبقى الناس زحمة لدرجة مثلا في يوم المفلوج اضطروا يطلعوا بالمفلوج فوق السقف وينقبوا السقف وينزلوه. من كتر بقى الزحمة اللي عبقت على الأباء الرسل، ما بقوش يقدروا يقابلوهم في مكان مقفول، فكانوا يستنوا بطرس معدي في الشوارع يحطوا له المرضى في السك، لأن الشوارع مفتوح، هتشيل أعداد أكبر كتير من أي مكان مقفول مهما كان مكان كبير. فوصلت الحكاية ان هم بس يعرفوا بطرس معدي فين عشان ايه، يحطوا له المرضى في السك، ويضعونهم على فرش واسرة، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. الواحد يتعجب، ما فاتش كتير على بطرس الذي انكر وخجل من جارية ولعن وحلف وبكى بكاء مرا. يعني بطرس ده إنسان، وإنسان وقع في خطية صعبة وخجل من نفسه وبكى بكاء مر. طب شوفوا النهاردة اتقال عليه إيه في أعمال 5، بقت العالم كله مستني بس يعدي جنبهم يخيم ولو ضله. طب ده هو أساسا إنسان يعني عمل خطية كبيرة قوي. رحمتك يا رب، ربنا رحمته واسعة ومحبته كبيرة وعاوز اللي يحبه. فبطرس حبه، اتحبني؟ ايوه يا رب. ارعى خراف، خلاص ما حصلش حاجه، واللي فات مات. قد كده حياه بطرس دي تدينا رجاء انه انتقل الى مركز كبير جدا روحاني. طبعا هو مش بيدور على كرامه خالص، خلي بالكم، لانه مش ممكن واحد زي بطرس هينسى في يوم من الايام انه ايه، انه انكر. فمهما ربنا عيلي بيه واداله مجد وبقت معجزات بلا عدد وبقى الضلة بتاعته بتشفي، يعني ما بيلحقش يحط ايده ولا يقول كلمة حتى، ده مجرد ظله. وهنا برضو نتكلم عن بعض معتقدات كنيستنا الارثوذكسية اللي البعض مش بيقبلها. احنا نحب القديسين وكل ما في القديسين. فمثلا اجساد القديسين لها كرامة، مغارات القديسين لها كرامة، كل ما يعني يرتبط بالقديس ليه، ده له حجة كتابية. وهي الضلة بتاعت بطرس دي، ايه القوة اللي فيها يعني، الا انتمائها الى جسد بطرس. المناديل بتاعت بولس دي مناديل فيها صديد، يعني فيها مرض، دي تلوث الإنسان المفروض، إزاي تشفي أمراضه؟ عظم إليشع في العهد القديم لما يتحط عليه ميت يقوم يجري. إذن إيماننا بكرامة القديسين وأجسادهم وكل ما لهم، يقولوا مثلا مش عارف إيه حتة من جلابيت البابا كرولس، طبعا فيها بركة. أيوة بركة، ليه؟ لأن ربنا بيكرم قديسين، ربنا بيكرم ولاده كما أكرموه على الأرض وعاشوا بنقاوة، هو يديهم كرامة. وهد بالثوب، طب ما حصل مع ربنا يسوع له المجد، أنه التي لمست هد بثوبه بإيمان خدت شفاء، مع أن اللي كان حصل قبل كده معجزة شبهها ولا بعد كده، لكن حسب إيمانها، بدل هي اعتقدت في هد بالثوب خلاص تاخد بهد بالثوب معجزة. ففي ناس بتبقى عقلانية زيادة تصد كل الأفكار دي. لكن كمان يصح نقول أنه المبالغة الزيادة ممكن تلخبط الناس برضو، يعني في ناس تبالغ، لأن القديس بطرس اللي يعنيه بالأكتر أكتر من شفاء الأمراض أن الناس تتوب وتآمن عشان تستعد للسماء. فساعات الإغراق في المعجزات يخلي الناس تقعد تتكلم في معجزات طول الوقت لكن ما تتوبش، وما تتكلمش في كلام ربنا، وما تعيش حياة مقدسة، يبقى كده أصبحت المعجزة مش مفيدة. المعجزة قيمتها الوحيدة أن الناس تقرب من ربنا وتصلح طريقها عشان تروح السماء، مش عشان نتنضر بيها ونقعد نعد كم معجزة. مش عشان كده لما في مرة جم طلبوا من المسيح معجزة رفض، لأن معجزة بلا قيمة في التوبة والإيمان ملهاش قيمة. قال لهم لا يعطى هذا الجيل معجزة آية، مع أنه عمل معجزات كتير. الجيل شرير وفاسق يطلب آية، لأنه هو عاوز يفضل في شره وفي فسقه وعاوز يتفرج على معجزات، مرضاش المسيح يعمل كده. أما مع الناس البسطة المرضى المعذبين دول، طبعا ربنا حنين فيستخدم قديسين. وهنا الآية دي تطبيق للوعد اللي قاله المسيح للرسل قبل صعوده للسماء، لما قال لهم المعجزات اللي أنا بعملها تعملونها وإيه وأعظم منها، لأنه يمكن لم يقال على المسيح له كل المجد حكاية ضله دي. طب وهل المسيح يغير من بطرس أن بطرس بيشتغل بضله والمسيح ما يشتغلش بضله؟ لأن في ناس لما تلاقينا نتكلم عن العذراء زيادة ولا عن بطرس ولا عن ماري جرجس يعتبروننا وكأننا أشركنا بالله، أو كأننا رفعنا القديسين إلى مكانة تنافس الله. ما عندناش التفكير ده خالص، دول كلهم حتة منه، دول كلهم ولاده، أعضاء في جسده، تقدسوا بقداساته، من ملئه جميعا أخذوا. فاحنا ما بنفصلش قديس عن المسيح أبدا، وما عندناش أبدا ان احنا نشوف واحد منهم نقارنه ونقارن مين بمين، ما فيش مجال المقارنة. فالذي أعطى بطرس هذه الكرامة انه يعمل معجزات حتى بظله، اذا ما كانش في أدنى مجال ان الناس لما تتعلق ببطرس ولا تحبه هيبقوا كفروا ولا تركوا المسيح او انحرفوا في ايمانهم، ما فيش كلام زي كده. وماله لما قديس عظيم الناس تحبه، لكن هي بتحب المسيح اللي فيه. يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون جميعهم. يبقى لأن الناس بسيطة وإيمانها حلو وجايين على السمعة، كل اللي عاوز حاجة ياخدها. فطبعا دلوقتي الموضوع ايه ما بيتسكتش عليه. لو تذكروا من اصحاحين، معجزة واحدة على باب الهيكل ولعت اورشليم. بالكوا دلوقتي الافات وجايين من البلاد، ومجرد يمشي في شارع يحصل 100 معجزة، دي خلاص يعني الحكاية وسعت خالص. مين بقى اللي شايط ومتغاظ ومش عارف يلم الحكاية؟ الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة. تعبير مهم، امتلأوا غيرة الناس دول الحقيقة الموضوع بقى زي الشمس، يعني مش ممكن هيكذبوا كل المعجزات دي، يا عم تكذب معجزة ولا اتنين، لكن دي آلاف دلوقتي، كل الناس دي كذابة، مش معقول. لكن الغيرة تعمي الواحد، لما الواحد يقع في غيرة يغالط في حاجة زي الشمس. عارفين زي ايه؟ زي حادثة إقامة لعازر. إقامة لعازر، لعازر مات واتدفن والناس راحت عزت فيه بالمئات والآلاف، لأن لعازر كان شخصية معروفة. وبعد شوية لقوا لعازر ماشي على رجليه والناس بتبارك له على القيامة، أصبحت معجزة صريحة جدا ومحدش يختلف عليها خلاص، لأن الناس راحت دفنت وعزت، فيعني الموضوع ما ينفعش حتى يبقى كذبة. يقوموا رؤساء الكهنة والكتب يفكروا ازاي المفروض دلوقتي يصدقوا ربنا ويقولوا خلاص يبقى المسيح ربنا، مين يقوم ميت بالطريقة دي غيره؟ كل اللي فكروا فيه قالوا ايه، احنا مش نموت المسيح بس، نموت لعازر كمان عشان الموضوع ده يقف وما يبقاش في حد بيتكلم عليه. بالظبط زي واحد شايف الشمس يقوم يعني يدي ظهره ويقول ما فيش شمس، طب خلاص انت حر، بس ايه الشمس هتفضل موجودة. الى هذه الدرجة من العند، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم اذان يسمعون ولا يفهمون. تبقى الحكاية واضحة جدا ومش ممكن يختلف عليها، لكن العند وحش، الغيرة صعبة. امتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العام. المرة دي بقى حبس بالجملة، مرة اللي فاتت كان بطرس ويوحنا بس، وهددوهم وخرجوهم وصلوا وزادوا حماس وزادوا خدمة. المرة دي خدوا ال 12 كلهم ويمكن السبعين رسول كمان، وكلهم في حبس العامة على اعتبار هيحكموهم. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم. طبعا الواحد نفسه كان يتخيل هذا المنظر الجميل، يبقوا واقفين كلهم في السجن بيصلوا، يدخل عليهم الملاك فاتح السجن ويقول لهم اتفضلوا وراكوا شغل، سيبكم السجن يلا روحوا كملوا شغلكم. فطبعا شوفوا بقى لما الرسل كلهم يشوفوا الملاك جاي من السماء يفتح لهم السجن، ويحسوا ان ربنا شغال معاهم في كل حاجة، وبيشهد ربنا لنفسه بشكل صريح ومعجزي. ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا كلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ما تبطلوش كلام، ربنا عاوزكم تتكلموا وتشهدوا وما توقفوش، ما عندناش وقت للسجن اليومين دول. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. طبعا هم حبسينهم قبلها بليلة، فالمفروض تاني يوم رايحين يفتحوا السجن يخرجوهم يدخلوهم في المحكمة ويتحكموا. لقوهم في الهيكل شغالين بيوعظوا. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. عشان بس إيه، لو حد بيفكر يكذب بالمعجزات هي حصلة كمان جوه السجن، معجزة قصاد السجان والمساجين والرؤساء، مش هم اللي حطوهم بإيديهم أهم مش موجودين. وطبعا جالهم واحد يقول لهم الحقوا اللي انتوا عاوزينهم بيوعظوا في الهيكل، لا هربوا ولا خافوا ولا استخبوا، لا دول شغالين زي الأول ولا كأنهم اتسجنوا ولا حصل حاجة. سفر الأعمال مليان أخبار مفرحة قد كده، ربنا واضح بيشتغل مع شعبه، وأن الأمين مع ربنا زي أولاد الرسل بيبقى ربنا بيستخدمه من مجد إلى مجد. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. صار خوف عظيم على جميع الكنيسة، نقولها مع بعض، صار خوف عظيم على جميع الكنيسة، كمان مرة، صار خوف عظيم. تفضلوا نصلي.